بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يسر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيالي حفظه الله تعالى ووفقه أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات شرح مقررات الدورة الأولى من الأكاديمية. وننبه إخواننا المشتركين وفقهم الله أنه يمكنهم عرض أسئلتهم واستشكالاتهم حول المنهج المقرر مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال أثناء البث على رقم الاتصال المباشر 047-36-14-28-9 047-36-14-28-9. والآن مع شرح مقرر الآداب، شرح كتاب الأسباب المعينة على طلب العلم الشرعي للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، المحاضرة التاسعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أحبتي في الله، لقاء جديد من لقاءات هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، وهي أكاديمية الرشاد مع هذه المادة، وهي من جامع كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى تحت عنوان الأسباب المعينة لطالب العلم في هذا الباب العظيم، وهو باب الطلب. هذه الأسباب التي ينبغي أن يقف عندها طالب العلم، وأن يعلم أنه من خلال هذه الأسباب أن طلب العلم عبادة، وأن الإنسان ينبغي أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، ولا يكون غرضه من الطلب والتعلم الرفعة الدنيوية، وإنما يكون مقصوده الآخرة ووجه الله سبحانه وتعالى. وإلا فالإنسان إذا طلب العلم لغير الله سبحانه وتعالى، وإذا تشعبت به المقاصد والنيات بعيدة عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فسوف يكون خاسرا، وسوف يكون علمه وبالا عليه، وسوف يحاسب على هذا العلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكونوا على ذكر دائما بهذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا الذي تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن وأقرأه الناس فيؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفها، ثم يقول الله عز وجل: فماذا عملت فيها؟ فيقول: ربي قرأت فيك القرآن وتعلمته وعلمته. فيقول الله عز وجل: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم. ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه ينتابه ما ينتابه من مشقة إذا أراد أن يحدث بهذا الحديث. هذا على خلاف من يقول بأن أبا هريرة إنما كان ينحت الأحاديث، وإنما كان يحدث من افتراءاته ومن اختراعاته، حاشاه رضي الله عنه، وهو الذي والله ما تحمله إلا طاعة لله سبحانه وتعالى، وكان من أعظم الناس اتباعا ووقوفا عند هذه الأحاديث التي حفظها، بل إنه ما أداها والله طلبا لشهرة ولا ليقال إن أبا هريرة كان مكثرا في الرواية، وإنما والله ما أداه إلا طاعة لله خشية الكتمان. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يقرأ قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه. حري والله، حري والله بكل مسلم أن يحب راوية الإسلام الذي وفقه الله عز وجل لأن يحفظ لنا آلافا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضحي بحياته، ويلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فلا يبالي، والله لا يبالي بمال ولا يبالي بدنيا، حتى إنه كان لا يخر مغشيا عليه من الجوع عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حري بكل مؤمن أن يحبه، بل والله علامة الإيمان أن تحب أبا هريرة رضي الله. إي والله يا إخواني، علامة الإيمان. ألم يطلب إن أبو هريرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليه كل مؤمن، وأن يحببه وأمه لكل مؤمن؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحبب أبا هريرة وأمه لكل مؤمن، وأن يحبب إليهما كل مؤمن. إذن لا يجد الإنسان في صدره شيئا تجاه راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه إلا وفيه الدخل. نعوذ بالله من هذا الخذلان، ونعوذ بالله من مدارس تتسمى باسم الإسلام وينطق أصحابها بأسماء إسلامية، محمد وإبراهيم وعلي، وهم والله يبثون سمومهم في المسلمين الليل والنهار، وفي شباب المسلمين الليل والنهار، من أجل أن يقطعوا العلاقة بين شباب الأمة اليوم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو قطعت العلاقة بين شبابنا اليوم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يكون في شبابنا خير، والله لن يكون في شبابنا خير. إذا قطعت العلاقة وإذا قطعت الصلة بين شبابنا اليوم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لن يكون فيهم خير. إذا نبت شبابنا اليوم وهم لا يعلمون أبا بكر ولا يعلمون عمر ولا يعلمون عثمان ولا يعلمون عليا ولا طلحة ولا الزبير ولا سعدا ولا سعيدا ولا أبا عبيدة ولا معاوية أو غير ذلك من سادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو انقطعت العلاقة بين شبابنا اليوم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يكون فيهم خير. نعم، كيف يكون فيهم الخير والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخير كل الخير في اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فيا إخواني يا أحبابي، عمقوا في نفوس أبنائكم محبة الصحابة، عمقوا في نفوس أبنائكم التعلق بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هدي عظيم ومن منهج واضح مستقيم ومن صراط بين لا اعوجاج فيه. والله علموا أولادكم كيف يحبون الصحابة، كيف يتبعون الصحابة، هم طريقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طريقنا إلى الله عز وجل. فوالله لولاهم بعد الله سبحانه وتعالى ما عرفنا ما قال رسول الله، ولكنهم كانوا الأمناء على هذا الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي بلغنا القرآن يا أحبابي؟ من الذي بلغنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذين كانوا يرحلون إلى أقاصي المعمورة لجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس السلف الكرام وعلى رأسهم صحابة رسول الله؟ عمقوا في نفوس أبنائكم وفي نفوس أمتكم وفي نفوس مجتمعاتكم اليوم، عمقوا في أنفسهم التعلق بصحابة رسول الله والتعلق بسلف الأمة الصالح، سلف الأمة الصالح الذين على رأسهم الصحابة، ثم من بعدهم من التابعين وكبارهم، ثم أواسطهم، ثم صغارهم، ثم تابع التابعين. علموا أولادكم كيف يتعلقون بهؤلاء أصحاب القرون الثلاثة الذين قال فيهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، أنا أعلم أن الثقافات تعددت وأن الأهواء تشعبت، أعلم جيدا أن مصادر التلقي صارت أكثر من أن تحصى، أعلم هذا جيدا، لكن يا أخي لا تترك الساحة، لا تترك الأمر لهؤلاء يبيضون ثم يفرخون، لا تترك الأمر لهؤلاء يبثون سمومهم في نفوس المسلمين وفي شباب المسلمين. حولوا بينهم والله يعينكم، حولوا بينهم وبين ما اشتهون والله يوفقكم. لا تقولوا ما عندنا قنوات، لا تقولوا ما عندنا إذاعات، لا تقولوا ما عندنا برامج تلفزيونية يشاهدها الملايين والمليارات، لا تقولوا هذا. الله عز وجل سيبلغ دعوتكم، والله سبحانه وتعالى
سوف ينشر حقكم. إي والله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. اطلبوا العلم يا إخواني، اصبروا اصبروا على طلب العلم، بارك الله فيكم، اصبروا وثابروا واثبتوا على ذلك، تعلموا لله. ما تتعلم حتى تجتاز اختبارا وتحصل شهادة، تعلم عبادة لله سبحانه وتعالى. طلب العلم عبادة، كل لحظة تقضيها تتعلم آية وتفسيرا، تتعلم حديثا وفهمه وتبلغ ذلك للناس عبادة، بل جهاد من أعظم الجهاد. اعلموا يا أحبابي أن الجهاد إما بسيف وسنان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق المسلمين قوة وأن يرفع علم الجهاد ضد الكفار وضد أهل البدع والأهواء، وكذلك الجهاد بالحجة والبيان، أن تبلغ هذه السنن للناس. من يبلغ السنن للناس إلا طلبة العلم الذين يقطعون من أوقاتهم مع أولادهم ويقطعون من أوقاتهم في دنياهم ويحتسبون ذلك، ثم يبلغونه الناس، يذبون عن الشريعة ويحصنون شباب المسلمين بهذا العلم الرصين، حتى ينشأ الشاب وقد عرف ربه وقد عرف نبيه وقد عرف دين الإسلام بالأدلة. والله إن الإنسان لا يكاد يبكي دما حينما يرى عشرات من الشباب، بل مئات من الشباب، بل آلافا من الشباب، بل ملايين من شباب المسلمين اليوم وهو لا يعرف من ربه ومن نبيه وما دينه. سله من ربك، سله من ربك، والله لا يكاد يعرفه إلا ربا خالقا. لا تتجاوز معرفته معرفة أبي جهل ومعرفة أبي لهب، لكن الرب المعبود، الرب الذي له حق في العبادة والطاعة، الرب الذي ينبغي أن تألهه القلوب محبة وتعظيما ويتعبد ربه سبحانه وتعالى بما أحب الله ورضي وبما شرعه لعباده، الرب الذي يعرف بأسمائه وصفاته وأنه رب على العرش استوى وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، معرفة تجعله يقوم من نومه فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينصب قدميه ويسأل ربه سبحانه وتعالى في جوف الليل أن يفرج كربه وأن يزيل همه وأن يصلح حاله. عندنا الشباب هؤلاء، عندنا الشباب هؤلاء، سبحان الله العظيم، هذا الشباب الذي لا يعرفه من ربه بأسماء وصفاته وعبادته وألوهيته وربوبيته على الوجه الذي يرضيه. شبابنا هل يعرف اليوم من نبيه صلى الله عليه وسلم؟ من نبيه الذي طاعته واجبة والذي امتثال أمره متعين والذي لا طريق لنا إلى الله عز وجل إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم بنا وأشفق بنا من أمهاتنا وأبنائنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عرف نبيه وأن طاعته واجبة وأن طاعته لازمة وأن حكمه يلزمه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل يجد شبابنا اليوم معرفة إلى دينهم؟ هل يعرفون دينهم كما ينبغي؟ يعرفون دين الإسلام وما هو دين الإسلام، هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى قبل موت رسول الله، فما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين وتمت النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شبابنا متعلق بالدين، يعرف دينه، يذود عنه، يحافظ عليه، يذب عنه بماله وبدنياه وبعرضه. هل في شبابنا اليوم من يقول ويذكرنا بما بصبيان المسلمين فيما مضى حين تكون وقعة بدر فيقف عبد الرحمن بن عوف بين صبيين صغيرين وكأنما استكثر هذا أن يكون بين صبيين صغيرين، ولكن خذوا الدرس الذي تعلمته أمة الإسلام من هذين الصبيين، إذا بأحدهما وهو من على يمينه يقول يا عماه أين أبو جهل، أين أبو جهل في وقعة بدر، أول وقعة وقعت بين المسلمين، تلك الوقعة التي أعز الله عز وجل فيها الإسلام وأهله وأذل فيه الشرك وأهله، أذل فيها الشرك وأهله، تلك الوقعة العظيمة التي من شهدها كان من خير الناس لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لم تكن ساحة القتال قاصرة على الصحابة النجباء الكبار الذين كانوا أول من أسلم برسول الله، ولكن ساحة القتال شملت صغارا وصبيانا، هم والله في أسنانهم صغار لكنهم في أمانيهم وقلوبهم وهمومهم وما يتحملون كبار والله، والله إن الإنسان ليحتقر نفسه أمام هؤلاء. فإذا به يقول يا عما أين أبو جهل؟ قال ألك به حاجة؟ قال نعم، بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. بلغني أنه يسب رسول الله. يا شباب المسلمين، يا شباب المسلمين، من يحمل هذا الهم؟ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن فيه الليل والنهار، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحال بينكم وبين الاقتداء بهم. من يحمل هذا الهم كما حمله هذا الصبي الصغير؟ بلغني، بلغني، يعني أن أبا جهل لم يسب النبي أمامه، بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. فعليكم بالعلم يا إخواني، اصبروا، احتسبوا، عمقوا في الأمة هذه الأمور، والله عز وجل مبلغ أصواتكم ومبلغ دعوتكم إن شاء الله. ولهذا أنا أريد من إخواني وأخواتي في هذه اللقاءات وغيرها من اللقاءات، مجالس التفسير التي تكون عندنا كل يوم، والدروس التي تكون عندنا كل يوم، وكذلك دروس العلماء، وأنا أنصح بالعلماء الأكابر إن بقي وقت اسمعونا واسمعوا أمثلنا من طلبة العلم على طريق النجاة. أقول أيها الأحبة بارك الله فيكم، احتسبوا هذه الأوقات، اجعلوا هذه الأكاديمية بابا واسعا للتعلم، اجعلوها سببا من الأسباب التي فتحت لكم باب التعلم وباب محبة السلف. أنا يا إخواني أعظم ما أتمناه من هذه الأكاديمية ومن تلك الدروس، أعظم والله ما أتمناه أن تتعلق قلوبكم بالسلف الصالح، والله يا أخواني أعظم ما أتمناه أن تتعلق قلوبكم بالسلف الصالح وأن تتعلق قلوبكم بالسنة. أنا يا إخواني ما أريد إلا أن تسمعوا مني كلمة السنة وكلمة السلف، لو تعمقت في قلوبكم فقد وصلت إلى مرادي، وما يأتي فوق ذلك فهو من باب الربح يا أخواني. أما رأس المال الذي أريد أن أحكر بكم وفي قلبي قبل قلوبكم والله، أن أعمقه في نفوسكم وفي نفسي والله قبل نفوسكم، محبة السنة ومحبة الصلاة الصالح. احفظوا هذه الألفاظ يا إخواني، محبة السنة، محبة السلف، محبة العلماء أكابر الأمة يا إخواني. أن تتركوا هذه الفتن والشبهات والشهوات، وأن تتركوا هؤلاء المتعالمين الذين جمعوا الأمة على ماذا؟ على مناهج الانحراف وعلى سبل الغواية. أنا أريد أن يتعمق في نفوسكم محبة السنة ومحبة السلف ومحبة العلماء ومحبة كتب السلف. اعتزوا بأصول السنة للإمام أحمد، اعتزوا بالسنة للخلال، اعتزوا بشرح السنة للبربهاري، كتب السنة دواوين الأمة في هذا، اعتزوا بها بارك الله فيكم، احفظوها، بلغوها، تعلموها، تعلموا ما فيها. إننا في عصر الآن فيه ظلمات كثيرة، نريد أن نبدد تلك الظلمات بنور السنة ونور منهج السلف الصالح حتى يتعمق هذا في نفوس أبنائنا. فأنا غايتي مرادي، وأسأل الله عز وجل أن يبلغني مرادي في إخواني وفي أخواتي وفي أبنائهم، أن تكون كلمة السنة هي أكثر كلمة تدار في بيوتنا، وأن تكون كلمة السلف هي أكثر كلمة تدار في بيوتنا. أريدها مع زوجتك على فراشك، أريدها مع أبنائك على طعامك، خذهم في أحضانك، لكن دائما اربطهم بهذه السنة. السنة يا أولادي، السلف يا أبنائي، كتب السلف، اربطوهم بالعلماء، اربطوهم بأحمد، اربطوهم بالشافعي، اربطوهم بمالك، اربطوهم بشيخ الإسلام ابن تيمية، اربطوهم بهؤلاء، فإن هذا المنهج يكاد الآن يقل الناطق به والله. أكثروا، كثروا هؤلاء الناطقين بمنهج السلف، كثروا هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الأكاديمية وأن ينفعنا وإياكم بهذه الأمور. فأذكر إخواني أن الأسباب المعينة على طلب العلم والتي مضت معنا فيما مضت: تقوى الله سبحانه وتعالى، العزيمة والمثابرة، الحفظ والمواظبة عليه، ملازمة العلماء، تحصيل مال يغنيك عن المذلة للناس. هذه خمسة أسباب أخذناها بارك الله فيكم، أعظمها التقوى، ثم العزيمة والمثابرة على الطلب، ثم العناية بالحفظ، فإن العلم هو ما يبقى في الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ثم بارك الله فيكم ملازمة العلماء، فإن العلم لا يطلب إلا على أيدي العلماء، ثم بارك الله فيكم تحصيل شيء من المال، ليس التوسع، وإنما شيء من المال يغنيك عن مذلة السؤال للناس، لأنك ما أخذت من دنيا الناس إلا أخذوا من العلم بقدره. وإلى السبب السادس اليوم، وهو سبب خاص في باب العلم، الدراية بعلوم الآلة.
جاء في كتاب ذم الكلام، قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة، من دخل الجنة في الآخرة سلم، ومن دخل السنة في الدنيا سلم.
أعد يا أحمد.
قال سهل بن عبد الله،
اكتبوا يا أخواني، اكتبوا هذا يا أخواني، اكتبوا هذا، نعم، مثل السنة،
مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة.
الله أكبر، إيه والله يا جنة، إيه والله جنة، إيه والله جنة، تتعدد نعيمها، فمن فاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة، ومن حور عين، ومن سرر مرفوعة، إيه والله يا أخواني، إيه والله، نعيم يتعدد بين كتب السلف وبين أصول السنة، هي جنة الدنيا، من لم يدخل جنة الدنيا ما دخل جنة الآخرة. نعم.
مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة، من دخل الجنة في الآخرة سلم، ومن دخل السنة في الدنيا سلم.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى فيما جمع له السبب السادس: الدراية بعلوم الآلة. قال محمد بن بركة الحلبي: سمعت عثمان ابن خرزاد يقول ابن خرزاد يقول يحتاج
عثمان خرزاد
نعم يقول يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه.
يحتاج إلى خمسة، يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، يحتاج إلى عقل جيد يعي به العلم، ويحتاج إلى دين، ديانة، فإن طلب العلم عبادة، ويحتاج إلى ضبط، هذه الثالثة، يضبط العلم ويحبره ويصححه، يحتاج إلى حذاقة بالصناعة وإتقان، كل هذا مع أمانة تعرف منه. هذا كلام عثمان خرزاد، فعلق على ذلك الذهبي فقال:
قلت الأمانة جزء من الدين، والضبط داخل في الحذق.
إذن الأمانة جزء من الدين، فالأمانة والدين واحد، يبقى اختصرنا إذن سببا، وكذلك يقول الضبط داخل في الحذق، فهما واحد، إذن إلى عقل جيد، وإلى دين وأمانة، وإلى ضبط وحذاقة، فاختصر الذهبي رحمه الله تعالى ذلك في ثلاثة أمور. وقد يكون مراده رحمه الله تعالى من هذا هو التوسع، أقصد مراد عثمان خرزاد من ذلك هو بيان هذه الأمور الخمسة، فالضبط غير الحذاقة، فقد يكون يراد بالضبط هو ضبط العلم وتصحيحه قبل حفظه، ثم الحذاقة وهو العلم الخاص والتوسع في هذا العلم، وكذلك أيضا الدين والأمانة، فقد يقال قد يراد بالأمانة أمانة الحمل وأمانة الأداء، وأما الديانة فقد يراد بذلك التعبد، على كل هذه أمور نسبية. قال الذهبي:
فالذي يحتاج إليه الحافظ،
انتبهوا، ما الذي يحتاج إليه الحافظ على لسان الذهبي، ماذا يريد، ماذا يقول الذهبي فيما يحتاج إليه الحافظ، ونعرض أنفسنا على كلام الحافظ، الله المستعان. نعم.
فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا، نحويا لغويا، ذكيا حييا، سلفيا.
نعم، تقيا ذكيا بالذاء، تقيا ذكيا، نحويا لغويا، ذكيا بالزاي، حييا، تقيا ذكيا يتعلق بالديانة، نحويا لغويا يتعلق بلغة العلم، ذكيا حييا يتعلق بجهة الأدب، أن يزكي نفسه بهذا
العلم، فالعلم حجة لك أو عليك. حييا أي يكون عنده خلق يمنعه من اقتراف المعاصي والذنوب، وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى في خلواته وفي سره وفي جهره. سلفيا أي على معتقد السلف، أي على معتقد السلف. نعم.
يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد.
انتبهوا إلى الحافظ، ماذا يكفيه؟ يكفيه أن يكتب بيده
200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن.
الله أكبر، الله أكبر. ومن يقع على هذا؟ يكفي أن يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وألا يفطر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن. الله المستعان، الله المستعان. إنما الذهبي رحمه الله تعالى يتكلم عن أمثاله وأمثال من كان في عصره. إنما نحن اليوم ماذا نقول؟ نقول نريد أن نصحح مسارنا، ونريد أن نصحح طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى، بعلم في الاعتقاد يضبط لنا ذلك، وبعلم في الأحكام يضبط لنا الحلال والحرام، وبأدب وتربية تصون ديننا، فنكون خير الناس خلقا. هذا الذي نقوله اليوم، هذا الذي نقوله اليوم. حسب الإنسان اليوم أن يضبط عقيدته، وأن يضبط عبادته، وأن يضبط معاملته، وأن يكون على خلق جيد. وفوق ذلك هذا يفتح الله سبحانه وتعالى به على من يشاء من عباده. نعم.
قال: أنبأني المسلم بن علان وساق بسنده عن أبي العيناء قال: أتيت عبد الله بن داود الخريبي فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب.
أتيت عبد الله بن داود الخريبي فقال: ما جاء بك؟ نعم.
فقال: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. قال: اذهب فتحفظ القرآن. قلت: قد حفظت القرآن.
انتبهوا يا أخواني لهذا الأثر، انتبهوا لهذا الأثر، كيف كان السلف يعلمون ويتعلمون، يعلمون ويتعلمون. فقال: ما جاء بك؟
قلت: الحديث.
هذا عبد الله بن داود الخريبي رحمه الله تعالى، أتاه أبو العيناء يطلب الحديث، فقال له الخريبي: ما جاء بك؟ قلت: الحديث. نعم.
قال: اذهب فتحفظ القرآن.
اذهب فتحفظ القرآن أولا، قبل أن تطلب الحديث اذهب فاحفظ القرآن. قلت:
قلت: قد حفظت القرآن. قال: اقرأ واتل عليهم نبأ نوح الآية. فقرأت العشر حتى أنفذته.
قال: اقرأ، اختبره، اختبره في القرآن. قال: اقرأ علي واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. قال: فقرأت العشر حتى فرغت منه. فقال لي بعد ذلك: تعال أعلمك. لا، انظر ماذا قاله بعد ذلك. نعم.
فقال لي: اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت: قد تعلمت الصلب والجد والكبر.
قال: إذا فتعلم علم الفرائض وتعال أعلمك الحديث، تعال لأعلمك الحديث بعد أن تعلم الفرائض. الأول احفظ القرآن. قال: حفظ. فاختبره. قال: إذا فتعلم الفرائض. قال: تعلمت. ثم ذكر له مسائل الجد والصلب وكذا، يعني أنه درس هذه المسائل الخاصة وأنه تعلمها وأتقن هذا العلم. فقال:
قال: فأيما أقرب إليك.
اختبره، اختبره في علم الفرائض حتى يتأكد إذا كان قد تعلم الفرائض أم لا. أيما أقرب إليك؟ نعم.
ابن أخيك أو عمك.
ابن أخيك أو عمك، لو مت أنت فيوم أقرب إلى ورثتك، ابن العم أو ابن أخيك أو عمك، أيوم الأقرب، ابن أخيك أو عمك؟ قلت:
قلت: ابن أخي.
قال: قلت: ابن أخي، لأن عندنا في الميراث الأقرب يحجب الأبعد، وعندنا في توزيع التركات لابد أن ننظر في المسألة أولا، وننظر الذي يحجب والذي لا يحجب، فمن الناس من يحجب، وهذا بالأقرب إذا كانت الصلة واحدة أو إذا كانت درجة القرابة من جهة واحدة، إذا كانت الجهة واحدة فإن الأقرب فيها يحجب الأبعد. فعندي ابن وابن ابن، فالابن يحجب ابن الابن، وعندي عم وابن عم فإن العم يحجب ابن العم، وعندي أب وجد فإن الأب يحجب الجد. إذا كان من جهة واحدة، كان من جهات ننظر إلى الأقرب إذا تعددت الجهات. فالعمومة والأخوة والبنوة والأبوة كلها جهات ننظر، فإن الأقرب يحجب الأبعد. ثم هناك من يحجب حجب حرمان فلا يرث مطلقا، وهناك من يحجب حجب نقصان فيرث لكن نصيبه يختلف، بدل من يأخذ الأكثر سيأخذ الأقل. فعندك مثلا الأم هذه لا تحجب قط، لكن طارة قد ترث السدس وطارة ترث الثلث. عندك الجد الأب ما يحجب قط أبدا، لكن طارة قد يرث السدس وطارة يرث ما هو أكثر من ذلك، وهكذا. فإن الأقرب يحجب الأبعد، وكذلك فإن الواحد نفسه قد لا يحجب قط، مثل الأبوين لا يحجبان قط، الأب أو الأم، اللهم إلا إذا اختلف الدين، إذا كان على الشرك. طيب، وكذلك أيضا الأولاد فما يحجبون أبدا، الابن ما يحجب قط والبنت ما تحجب قط، وهكذا. فهناك من لا يحجب قط، لكن الأنصبة تختلف، لكن الأنصبة تختلف. فقال له واختبر هذا الاختبار، ولم يقبل منه أنه يقول تعلمت علم الفرائض فقط، إنما قال ابن أخيك وعمك أيهما الأقرب لك؟ فقال الأقرب لي نعم ابن أخي. قال له ولما؟ نعم
قلت لأن أخي من أبي وعمي من جدي.
لأن أخي من أبي، يعني الذي يجمعني بأخي هو الأب، أما الذي يجمعني بعمي هو من؟ هو الجد. ولا شك أن الجد أبعد من الأب. ما الذي يجمعني بأخي؟ ألتقي أنا وأبي أين؟ في من؟ في الأب. أنا وأخي نلتقي في الأب، لكن أنا وعمي نلتقي ماذا؟ في الجد. فعمي لجدي لأنه أخو أبي، أخو أبي لجدي، وبالتالي يكون أبعد. فالعم أبعد لأن علاقتي به متعلقة بالجد، أما أخي فهو الأقرب لأن الرابط به هو الأب، فلهذا يكون ابن أخي أقرب إلي ممن؟ أقرب إلي من عمي. طيب، إذا نجح في الفرائض. وانتبهوا، ما يرضى أن يقول أنا على علم بالفرائض وفقط، إنما يختبر على علم بالقرآن فقط، إنما يختبر. طيب الثالث،
قال اذهب الآن فتعلم العربية. قال قد علمتها قبل هذين.
قد علمتها قبل هذين.
قد علمتها قبل هذين. قال فلما قال عمر رضي الله عنه يعني.
طيب اختبار في اللغة، يقول قد تعلمت هذه العربية قبل هذين، قبل القرآن وقبل الفرائض. قال قلت ها، قال خذ هذا الاختبار.
قال فلما قال عمر رضي الله عنه يعني حين طعن يا لله.
قال فلما قال
عمر رضي الله عنه يعني حين طعن يا لله ويا للمسلمين.
يا لله بفتح اللام ويا للمسلمين بكسر اللام. لماذا فتحت اللام هنا؟ ها، لما فتح
تلك وكسر هذه.
الله أكبر. طبعا لو وضع شرط الخريبي هنا لما تعلم أحد. إذا جاء الطالب إلى الشيخ فاختبر هذا الاختبار فإنه لن ينجح أحد، لن ينجح أحد. اليوم إنما يأتي إلى طلب العلم من لا يعرف شيئا، يقول يا شيخ أرشدني، يريد أن يبدأ من الصفر، يبدأ يتعلم القرآن، يبدأ يتعلم العربية، يبدأ يتعلم العقيدة. وعلى كل لا يأتي واحد ويقول أنا سأنفذ اختبار الخريبي رحمه الله تعالى ولا أدرس أحدا إلا بهذا الشرط. لا يا أخواني، نراعي الحال. الخريبي يتكلم عن زمانه، الخريبي يتكلم عن زمانه. اليوم أنت تفتح الباب لطالب العلم وربما أعددت له الطعام، تفضل يا أخي على عيني وعلى رأسي تفضل. يقول لك يا شيخ أنا ما عندي شيء. تقول ما شاء الله أنت على خير كبير، ما شاء الله أنت عندك سنة يا أخي، والحمد لله عندك خير، ما عندك رغبة في الطلب، هذه هي الأساس، عندك عزيمة، هذه هي الأساس. تعال يا أخي اجلس، مرحبا بك، مرحبا بطالب العلم. تعال تعلم القرآن، يلا اقرأ ورائي، اقرأ ورائي. الحمد لله رب العالمين، اقرأ ورائي. الرحمن الرحيم، أنت تعلم الآن كيف يقرأ القرآن. أنت ما تقول له هل تحفظ القرآن وتشترط أن يكون حافظا للقرآن؟ لا، أن الأمور تختلف والأزمان تختلف. شيخنا الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال لنا هذا، قال لما ذهبت أنا إلى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى لأتعلم عليه العلم وأحفظ عليه العلم من بلوغ المرام بعض المتون، قال حفظت القرآن؟ إذا فاحفظ القرآن وتعالى. فهذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية. نعم. فقال طيب أنت تعلمت العربية؟ عمر حين طعن رضي الله عنه، الفاروق حين طعن قال يا لله ويا للمسلمين، ففتح اللام الأولى وكسر اللام الثانية. تدري لماذا فتح هذه وكسر هذه؟ نعم، ما قال اذكر لي أنواع الجمل، الجملة الاسمية الجملة الفعلية. مما تتكون الجملة الاسمية؟ مما تتكون الجملة الفعلية؟ أعرب، شرب محمد اللبن، هذا المثال الذي دوخ الدنيا، شرب محمد اللبن، اللبن انتهى ومحمد مات وما زال شرب محمد اللبن. طيب اختبره، قل الرحمن علم القرآن. أعرب، أعرب الرحمن علم القرآن، أعرب الرحمن على العرش استوى، أعرب هذا، رحمتي سبقت غضبي. اربط، اجعله نحوا سلفيا، اربط الطالب بهذا النحو السلفي، يبقى تعلم نحوا وتعلم ماذا؟ وتعلم عقيدة. يلا اقرأ. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يلا أعرب، تعرف اللغة؟ أعرب. بعد ما يعرف لك هذا قل له طيب لماذا ذكر الله عز وجل هنا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان؟ ماذا تستفيد يا أخي من هذه؟ نستفيد أن الله سبحانه وتعالى ما خلق القرآن، إنما قال علم القرآن. أما الإنسان قال خلق الإنسان، ففرق بين الإنسان إذ يخلقه الله عز وجل وبين القرآن إذ يتكلم الله به، فكلامه سبحانه وتعالى غير مخلوق، إذن نعلمه. قل له قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ورحمتي سبقت غضبي. أعرب، رحمتي سبقت غضبي. هذه جملة اسمية أو فعلية؟ هذه جملة اسمية. طيب ما المبتدأ وما الخبر؟ رحمتي سبقت غضبي. يقول لك المبتدأ رحمتي، رحمة، والخبر سبقت غضبي، جملة فعلية. فنعم، يبقى الإنسان ينظر إلى حال الناس اليوم، وأعظم ما نختبر الناس فيه اليوم هو السنة. ولهذا أول ما يأتيك الطالب، أول شيء قبل أن تسأله هل تحفظ شيئا من القرآن، هل تحفظ شيئا من المتون أو غير ذلك، السنة، السنة أول شيء. الآن نعلمه السنة لحاجة الناس إلى ذلك، ولأن تفاوت الناس اليوم إنما يقع باعتبار السنة. فاختبارنا اليوم، اختبار الخريبية رحمه الله تعالى كان بهذا، اختبارنا اليوم أول ما يأتي الطالب، أنت منضم لجماعة من الجماعات، لطائفة من الطوائف، أنت خريج جامعة لعلك تكون تبليغيا أو إخوانيا أو كذا، تعلم السنة أولا، نعلمه السنة أول شيء، أول شيء اليوم نعلمه السنة، بعد ذلك نعلمه القرآن والحديث والفقه واللغة وغير ذلك. لكن الشيء الذي نعلمه أولا، أولا، أول شيء أنصح نفسي وإخواني، أول شيء، أول درجة يعلوها طالب العلم درجة السنة، وكفى بها. لأن الطالب لو ما أتاه إلا السنة لكفى، لأن الطالب لو أخذ منك الدرس الأول وهو السنة ثم انقطع بعد ذلك، مات، انقطع، انشغل، فقد وقف على خير، قد وقف على خير. يبقى أول شيء السنة، السنة مع زوجتك، مع أولادك، مع مجتمعك، مع طلابك في المدارس، إخواننا المدرسون، مدرس جغرافيا، مدرس تاريخ، مدرس رياضيات، مدرس رسم، مدرس تربية بدنية، أولا يا إخواني السنة. حتى التربية البدنية، نعم حتى التربية البدنية، تعالوا يا شباب اليوم سنلعب إن شاء الله، لكن قبل أن نلعب نريد أن نعلمكم أصلا واحدا من أصول السنة. كل يوم تعلم أصلا الإيمان بالله، قل ورائي، ها الإيمان بالله، الإيمان بالله. والإيمان بالله يا أولادي يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسماء وصفاته. يبقى أول شيء الإيمان بوجود الله، موجود سبحانه وتعالى خالق الأكوان، ليس كما يقول الملاحدة الله غير موجود. الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله وأنه الخالق لهذه الأشياء سبحانه وتعالى، والمحيي المميت الرازق. الإيمان بألوهيته، نعبد وحده لا نعبد سواه. هؤلاء الذين يذهبون إلى قبور الموتى ويدعونها من دون الله: يا سيدي فلان، يا سيدي علان. الإيمان بأسماء وصفاته، أن له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا: الرحمن الرحيم، السميع البصير. انتبهتم؟ نعم انتبهنا. طيب لن تلعبوا إلا إذا سمعتم هذا. ونبدأ بمحمد. محمد هذا عندنا أضعف طالب في الدراسة لكن أفضل طالب في اللعب. نبدأ بأفضل طالب في اللعب. قل يا محمد. ها، يبقى الإيمان بالله يتضمن كم شيئا؟ أربعة أمور يا أستاذ، أربعة أمور. أنا نعم بليد في كل شيء، لكن إذا ساومتني على اللعب أقول لك: ها، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بأسمائه وصفاته، الإيمان بألوهيته. طب أنت يا حازم قل هذا، وأنت يا عبد الرحمن، وأنت يا علي. طيب يا أولاد خذوا الكرة العبوا. يبقى نربط حتى مدرس البدنية يربط الأولاد بالسنة. بعد 9 أيام، بعد 9 حصص، يكون الأولاد قد حفظوا أصول السنة 9، حتى إذا فرغوا من عامهم الدراسي فقد حفظوا السنة ولله الحمد والمنة، وتعمقت السنة فيهم. واعلموا أن ما تغرسون في نفوس هؤلاء الأبناء فإنه لا يرفع ولا يضيع. تبهتم يا إخوان؟ نعم. فقال له: طيب قل لي لما فتح هذه وكسر تلك. نعم.
قلت: فتح تلك اللام على الدعاء، وكسر هذه على الاستغاثة والاستنصار.
نعم، فلما كانت اللام للدعاء فتحت، ولما كانت الاستغاثة والاستنصار وطلب النصرة كسرت. نعم.
فقال: لو حدثت أحدا لحدثتك.
نجحت يا ولدي، ولو حدثت أحدا لحدثتك. حينما أحدث أحدا سأحدثك. فهذا دليل يا إخواني وإشارة إلى أن الإنسان يحتاج إلى دراية بعلوم الآلة. هذا العنوان هو هكذا: دراية بعلوم الآلة. العلوم الشرعية عندنا على قسمين، العلوم الشرعية عندنا على قسمين. القسم الأول علوم أصلية وعلوم أساسية: علم التفسير، علم الفقه، علم الحديث، علم العقيدة، هذه علوم أساسية. وعندنا علوم آلة أو علوم مساعدة، وهي علم النحو وعلم الأصول وعلم المصطلح، هذه تسمى بعلوم الآلة، أي العلوم التي تكون مفتاحا لك لفهم العلوم الأصلية التي تعود إلى الكتاب والسنة، التي تعود إلى الكتاب وإلى السنة. نعم.
وعن الشافعي رحمه الله قال: ما أردت بها، يعني العربية والأخبار، إلا للاستعانة على الفقه.
الله أكبر. يعني تعلمت العربية لأستعين بذلك على الفقه، وأعرف وأعرف الأوجه، وأستعين بذلك على التفسير أيضا، فإن التفسير يحتاج إلى فهم العربية، فهم مراد الله عز وجل من كتابه. نعم.
وعن الشافعي رحمه الله قال: أقدر الفقهاء على المناظرة من عود لسانه الرقد في ميدان الألفاظ، ولم يتلعثم إذا رمقته العيون بالألحاظ.
الله أكبر. نعم، هذا الذي ينطلق فيعلم السنة بطلاقة ويعلم العلم بطلاقة، وهذا الذي يثبت في ميدان المناظرة ومحاجزة أهل البدع. نعم.
قال أبو داود السنجي: سمعت الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه.
الله أكبر. يعني لو أنك ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلحنت فيه ولم ينطق النبي باللحن، فأخشى أن تدخل في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لإخواني بالنسبة لعلم النحو، يا إخواني علم النحو هذا واسع ووسط وضيق ومبسط، فالمطلوب أن تعرف من علم النحو ما يستقيم به لسانك بصفة عامة، معرفة الجملة الإسمية والجملة الفعلية ومكونات الجملة الإسمية ومكونات الجملة الفعلية وكيف تنطق بالأساليب على وفق هذا الضبط. فإن هذا العلم علم النحو إنما هو علم يهتم بأواخر الكلم، يضبط لك أواخر الكلم. تقول الرحمن على العرش استوى، هل تقول الرحمن على العرش استوى أو تقول الرحمن على العرش استوى؟ فهو يختص بضبط أواخر الكلم، هذا علم النحو. فحسبك أن تعلم من علم النحو ما تقوم به لسانك حتى تستطيع أن تنطق الجملة نطقا صحيحا، وهذا لا يخرج عن الجملة الإسمية والفعلية وبعض الأمور القليلة التي تكون بجوار الجملة الإسمية والفعلية. نعم، محمد صلى الظهر، صلى محمد الظهر، رأيت محمدا يصلي الظهر، نظرت إلى محمد وهو يصلي الظهر، وهكذا. محمد تغير ضبطه بحسب العوامل الداخلة عليه. محمد يصلي، يصلي محمد، رأيت محمدا يصلي، نظرت إلى محمد وهو يصلي. فمحمد رفع ونصب وجر، لماذا؟ بحسب الموقع الإعرابي له في هذه الجمل. فإذا إذا عرفت مكونات الجملة الإسمية ومكونات الجملة الفعلية هان عليك كثير من الكلام إن شاء الله تعالى. نعم، يعني الأمر سهل بسيط إن شاء الله. نعم.
وقال أبو النضر محمد بن محمد الفقيه: سمعت أبا عبد الله البسنجي يقول،
البسنجية
يقول: من أراد الفقه والعلم بغير أدب فقد افتحم أن يكذب على الله ورسوله.
إذن حاجة الإنسان إلى الأدب وإلى اللغة. نعم.
وقال بعضهم: كان أحمد ابن فارس ابن زكريا صاحب المجمل في العربية في اللغة، إذا ذكرت اللغة فهو صاحب مجملها لا بل صاحب المجمل لها. وكان يحث الفقهاء دائما على معرفة اللغة ويلقي عليهم ويخجلهم ويعلمهم اللغة.
ويلقي عليهم نعم، ويخجلهم
ليتعلموا اللغة،
يعني يحرجهم، يعني يلقي عليهم الإرادات ويحرجهم في ذلك حتى ينشطهم على تعلم اللغة. ويقول
من قصر علمه على الفقه وغلط غلط.
غلط من قصر علمه على الفقه ولا يعرف اللغة ولا علوم اللغة، هذا إذا غلط غلط، يعني إذا غلطه أحد غلط، لأنه لا يدري عن الوجوه، لا يدري عن الوجوه. نعم. ونحن نعلم أن هذه الشريعة نصوص وفهوم، هذه النصوص قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إن لم تضبط هذه النصوص وتعم فيها، ولهذا تجد أحيانا أن النص يتوقف فهمه على معرفة ضبط الكلمة ومعناها، فلابد أن تكون عالما بذلك ويرجع في ذلك إلى لغة العرب. نعم. ابن عباس ماذا قال في قول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض؟ كان ما يدري ما معنى فاطر فاطر حتى سمع أعربيا يقول لآخر في بئر: أنا فطرتها أنا فطرتها، فعرف أن معنى فطر في لغة العربي هو هذا المعنى الذي نطق به العربي. فالعربي يتذوق، ولهذا بعضهم قرئ عنده قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فالعربي سمع أعد: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: نعم نعم، غفور رحيم ما تتناسب مع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن الأقرب عزيز حكيم. وإن كان الأسماء قد تتبادل ولها أوجه، لكن هذا هو الجاري في كتاب الله عز وجل، أن الاسم يتناسب مع السياق. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت الجبار المتكبر وأنت أرحم الراحمين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فيتناسب هذا مع ذاك، فيتناسب هذا مع ذاك. نعم، فالعربية ذوق، والعربية فهم، والعربية تعينك على فهم مراد الله من كتاب، مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. وعلم النحو يا إخواني إنما هو أحد علوم العربية، لأن بعض الناس يظن أتعلم العربية يعني أتعلم النحو، إنما النحو هذا أحد العلوم، وأقول لعله من أيسر علوم العربية، أصعب منه الصرف، لأنه يتعلق ببنية الكلمة، وما يتعلق بهذا أصعب مما يتعلق بأواخر الكلمة من جهة الضبط، لأنك تضع قانونا نحويا وتمشي عليه. فالفاعل مرفوع دائما، المفعول منصوب دائما، المبتدأ مرفوع دائما، وهكذا. هذا سهل، إنما البنية تحتاج إلى سماع، سماع العربية، سماع العربية من أهلها، فعندنا السماع وعندنا القياس. ثم علم الاشتقاق من علوم العربية أيضا، أن تعرف أصل الكلمة واشتقاق الكلمة وترجع الكلمة إلى ماذا، حتى تجمع ما يدخل تحت هذا الاشتقاق، وإن تعدد الكلمات لكنها ترجع إلى أصل، إلى أب واحد. ثم علم العروض الذي يعينك على ضبط الشعر ومعرفة بحوره وتقسيمات الشعر، تقسيمات لا يقع فيها انكسار، وعلم البيان وعلم البديع، كل هذا الحقيقة علوم للعربية كثيرة جدا. نعم.
قال: وكان أحمد بن سعيد بن حزم أبو عمر الأديب والد العلامة أبي محمد بن حزم يقول: إني لأتعجب ممن يلحن في مخاطبة أو يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة، لأنه إذا شك في شيء أن يتركه ويطلب غيره، فالكلام أوسع من هذا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت: هذا لا يقوله إلا متبحر في اللغة والعربية رحمه الله.
إلا المتبحر في اللغة والعربية، نعم، أو في اللغة العربية.
قال محمد ابن عبد الله بن عمار: كان ابن إدريس إذا لحن أحد في كلامه لم يحدث.
لم يحدث ليه؟ لأنه يخشى أن ينقل الحديث باللحن. نعم.
قال عبد الغافر: أما شيخنا ابن خلف فهو الأديب المحدث المتقن الصحيح السماع أبو بكر، ما رأيت شيخا أورع منه ولا أشد إتقانا، حصل على حظ وافر من العربية، وكان لا يسامح في فوات لفظة مما يقرأ عليه، ويراجع في المشكلات ويبالغ.
نعم، لأنهم أهل عربية وإتقان، ولهذا كان يتشدد. إنما اليوم قد الشيخ قد يترك بعض الألفاظ لمن يقرأ، لأن الأمر مختلف، وقد يوقف عند كل لفظة فيقع بذلك عناء. ولهذا شيخنا الشيخ الأطرم كان يقرأ عليه بعض إخواننا، كان يقرأ في الرحبية في الفرائض، وكان رجلا من أهل البادية لا يتقن العربية، فكان الشيخ يصبر عليه، بل كان الشيخ يغضب إذا صحح له أحد من الطلبة، حتى لا ييأسه ويقنطه، وإنما يصح له شيئا بعد شيء. هذه أمور نسبية. نعم.
قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي الخطيب: وسمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي ثم كتبت الحديث.
نعم، لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان، يعني إذا هناك بدايات قبل طلب الحديث، القرآن يحفظه وإنما يأخذ بعض الأشياء على حسب ما يرى العالم، يأخذ بعض الأشياء الأول التي يجب أن تكون عنده، ثم بعد ذلك يتوسع. نعم.
قال محمد بن الفضل بن محمد: سمعت جدي يقول: استأذنت أبي.
أم سفيان الثوري امرأة عامية، فماذا أعطته قبل أن يطلب العلم؟ أعطته بعض المؤهلات، وهي امرأة عامية، لما بلغ أن يطلب العلم ألبسته ملابس العلماء، ثم قالت: يا بني. أم سفيان الثوري، يا ليت الأمهات يقتدين بأمهات الأئمة. والنساء في عهد السلف الصالح، ولا يكون شغل المرأة اليوم الأكل الشرب طعام الأولاد شراب الأولاد لباس الأولاد تعليم الأولاد العلم الدنيوي البحت، دون أن تراعي الأم دين الأولاد. نريد أما تراعي دين الأولاد، ونحن نعلم أن الأم مدرسة، إي والله مدرسة، نعم ليست مدرسة كما يقول الناس بلفظهم دون واقع، لكن فعلا هي مدرسة يأخذ الأولاد منها ويتعمق في نفوس الأولاد من المعاني ما تعلمهم الأم عليه. فأم سفيان الثوري لو أهملت ولدها لما كان إماما بعد فضل الله عز وجل، لكنها ألبسته ملابس العلماء وقالت يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، أنا سأغزل وأبيع وأنفق عليك. طيب علمته شيئا قبل أن يطلب العلم، ما هو يا إخواني؟ ما هو يا أخوات؟ انتبهنا بارك الله فيكن. قالت يا بني، يا بني إذا كتبت 10 أحرف، إذا كتبت 10 أحرف وراء العالم فانظر إلى موضعها في قلبك، انظر إلى موضعها في قلبك، هل تأثر قلبك بها أم لا؟ فإن وجدت خشية في قلبك وإلا فلا تتعنى، لا تتعب نفسك. يبقى هذه المرأة العامية علمته أصل الأصول وزبدة العلم، فإن زبدة العلم الخشية، وأوصته بهذه الوصية. فالعاميات كنا قلنا كلاما تعجز عنه اليوم الجامعات، إي والله الجامعات. فماذا تقول أم سفيان؟ تربط ابنها بالعمل، وتربط ابنها بأثر العلم في القلب. وانظر إلى المرأة العربية لما أوصت ابنتها في ليلة عرسها، طبعا اليوم الوصية في ليلة العرس، وقبل ليلة العرس ما هي الوصية بالأغراض وكذا، جئت بالثلاجة، جئت بالغسالة، افعلي كذا، سوي كذا، يا ابنتي الغسالة انتبهي تشتغل بطريقة الفلانية، إياك أن تحرق، هذا الفريزر كذا، هذا كذا، هذا كذا، افعلي سوي اعملي، وغير ذلك. ما عندنا إلا هذا فقط. وقد لا تفرغ الأم لنصيحة ابنتها في ليلة عرسها، وحاجة البنت إلى النصيحة أعظم من حاجتها إلى ثلاجة وغسالة، لأن البنت قد لا يكون عندها خبرة والأم لم تنصح، فتأتي بعد شهر لأمها بالثلاجة والغسالة والأثاث كله مطلقة. فماذا قالت هذه المرأة؟ أوصت ابنتها بوصايا من نور، فكان مما قالت لها يا ابنتي كوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أمة وليس كوني عنده حاكما وقاضيا، أنت يا ابنتي لا تخضعي له، لا تقولي كل شيء حاضر نعم لا، تعليمه ليس بأرفع من تعليمه، ومؤهلاته ليس بأعلى من مؤهلاتك، ووضعه الاجتماعي ليس بأعلى من وضعك، انتبهي، اعملي لنفسك شخصية من أول يوم، زوجك على ما تعوديه، وابنك على ما تربيه، عودي زوجك من أول يوم، قم اعملي شيئا، إذا بيعمل أنت أنا متعب، عودي من أول يوم، أعد الطعام في الثلاجة عندك، أخرج الطعام وسخن الطعام وكل الطعام، يتعود زوجك على ما تعوديه، إنما كوني له أمة يكون لك عبدا ليس هذا يوجد. تفقدي مواضع عينيه وأنفه، يوجد هذا؟ الحظي يا بنتي الحظي، ما الذي يحب أن ينظر إليه وما الذي يحب أن يشمه؟ هذه النساء اللواتي عمقنا في نفوس أبنائهم ما عمقنا، ولهذا كان المجتمع مجتمع صالح. نعم.
قال محمد بن الفضل بن محمد: سمعت جدي يقول: استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة، فقال: اقرأ القرآن أولا حتى آذن لك، فاستظهرت القرآن، فقال لي: أمكث حتى تصلي بالختمة.
نعم، اقرأ القرآن أولا واحفظه. قال: حفظت. قال: أمكث حتى تصلي بالختمة. يا الله يا الله، يوجد هذا يا إخوان؟ سبحان الله. أمكث حتى تصلي بالختمة، ليظهر بهذا إتقانك، وتستعين بذلك إن شاء الله على مرادك. نعم. قال: ففعلت. فلما عيدنا
أذن لي، فخرجت إلى مرو وسمعت.
أذن لي، اذهب فأطلب الحديث. قال: فخرجت إلى مرو وسمعت
بمرو الروذي من محمد بن هشام صاحب هشيم، فنوعي إلينا قتيبة.
مات قتيبة، وكان يريد أن يذهب إلى قتيبة. قال: احفظ القرآن الأول. حفظ القرآن، قال: اختم به ختمة، وبعد العيد قال: ارحل. وهو يمر بمر سمع من محمد بن هشام صاحب هشيم، وهو يسمع منه نعي قتيبة، وجاءه خبر وفاته ولم يسمع من قتيبة. نعم.
قال عن مسلم ابن قتيبة قال شعبة
قال سلم ابن قتيبة قال شعبة قال يا قومي
يا قوم، كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن.
كلما تقدمتم في الحديث تأخرتم في القرآن، يعني كان طلبكم الحديث على حساب إتقانكم من القرآن. خذوا القرآن مع الحديث، هذا ما يتعلق بعلوم الآلة، وما ينبغي أن يكون طالب العلم عليه من علوم الآلة. يبقى إذن نطرح عدة أسئلة. السؤال الأول: أذكر أقسام العلوم، وما الفرق بين علوم الآلة والعلوم الأصلية؟ العلوم على قسمين: علوم آلة وعلوم أصلية. العلوم الأصلية التي هي القرآن، التفسير، والعقيدة، والفقه، والحديث. وعلوم الآلة وهي العلوم المساعدة كعلم النحو والعربية وعلم الأصول وعلم المصطلح وغير ذلك. طيب، السؤال الثاني: قال عثمان خرزاد قال عثمان خرزاد: يحتاج صاحب الحديث إلى خمس، صاحب الحديث يحتاج إلى خمس، اذكرها مع تعليق الذهبي عليها. اذكرها مع تعليق الذهبي عليها. السؤال الذي بعد ذلك: ذكرنا فائدة مسلكية ينبغي أن يأخذ بها المدرسون في المدارس، اذكرها. ما الذي ينبغي على المعلم في تعليم لأولاده أيا كانت مادته؟ جغرافيا، رياضيات، تربية بدنية. السؤال الذي بعد ذلك: ما فائدة العلم بالعربية لطالب العلم الشرعي؟ ما فائدة العلم بالعربية لطالب العلم الشرعي؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما دور الأم في تربية الأبناء مع ذكر أمثلة في هذا الباب؟ هذه أسئلة هذه المادة التي أخذناها اليوم، وهي الأسباب المعينة على طلب العلم، وهذا السبب كما قلنا الذي أخذناه اليوم هو أهمية معرفة علوم الآلة من العربية، من الأصول، من أصول الحديث، من أصول الفقه، من القراءات والتجويد. كل هذه علوم تساعد طالب العلم على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخللنا ذلك ببعض الفوائد التربوية والمسلكية التي نحرص الحقيقة على أن ينتفع بها إخواننا، خصوصا وأن هناك بعض الإخوة والأخوات أول مرة يعني يسمعوا العلم، فأريد أن أعمق في نفوسهم هذه المعاني التي في الحقيقة من أعظم العلوم. فإذا كانت علوم العربية والأصول والمصطلح من علوم الآلة لفهم الكتاب والسنة، فإن هذه الأمور التربوية هي آلة أيضا للانتفاع بالعلم الشرعي. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.